الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الحديث الثامن من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمر بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر. مرة واحدة ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، في كثير من أحكامه شبيه بحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنتكلم على بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث مما لم تمر معنا في الحديث الماضي، والمسائل التي مرت معنا في شرح حديث عثمان لا داعي لتكرار الحديث عنها في شرح هذا الحديث. قال رحمه الله عن عمر ابن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمر ابن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء. والتور هو الإناء، إناء من الآنية يقال الطست، وهو إناء من الآنية. فدعا بتور من ماء، أي فيه ماء كما هو معلوم، وإلا فإن التور ما هو مصنوع من الماء، وإنما المراد بتور من ماء أي فيه ماء أو امتلأ بالماء أو نحو ذلك. فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه التعليم بالفعل، والتعليم قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام جميع ذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بالقول ويعلم أيضا بالفعل. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته بالقول، فقال له: قل كذا وقل كذا وقل كذا، افعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، في الحديث المشهور بحديث المسيء. وعلم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام الناس الصلاة بالفعل، وقال عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حديث السهل في الصحيحين صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر في يوم الجمعة وصلى بالناس وهو على المنبر، فإذا أراد أن يسجد نزل القهقراء ثم سجد في أصل المنبر، فإذا قام صعد على المنبر. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، انتهى من صلاته، قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فالتعليم بالفعل من الأمور المشروعة، غير أن المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا علم الصلاة يعلم الصلاة بأن يصلي صلاة حقيقية، يتنفل، نعم، يصلي صلاة حقيقية، سواء كانت هذه الصلاة من قبيل الفرض أو من قبيل النفل، فالمهم يصلي صلاة حقيقية يتقرب بها إلى الله عز وجل. فهكذا يكون التعليم بالفعل ولا يكون مجرد تمثيل، ما يكون التعليم بالفعل مجرد تمثيل، أي أنه يصلي لا على نية التقرب، لا على نية الدخول في الصلاة، وإنما يفعل حركات وهو لا ينوي الصلاة، فيركع من باب التعليم ولا يريد الصلاة، ويسجد من باب التعليم ولا يريد الصلاة، هذا فعل غير حسن. وإنما إذا أراد الإنسان أن يعلم شخصا الصلاة بالفعل يصلي صلاة حقيقية، سواء كان الصلاة فرض أو صلاة نفل. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان يفعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال: فدعا بتول من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا. مرت معنا هذه المسألة في شرح حديث عثمان، وعرفنا أن هذا مما يستحب، أن الإنسان يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، ومضى القول على ذلك في شرح حديث عثمان. فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. وسبق أن تكلمنا عن المضمض والاستنشاق والاستنثار في شرح حديث عثمان، وفي هذا الحديث قال: ثلاثا بثلاث غرفات، ثلاثا بثلاث غرفات. وفي هذا الحديث ما يدل على استحباب التثليث في المضمض والاستنشاق والاستنثار، وأن التثليث يكون بثلاث غرفات، يثلث في المضمض والاستنشاق والاستنثار بثلاث غرفات، في كل غرفة يجمع بين المضمض والاستنشاق، في كل غرفة يجمع بين المضمضة والاستنشاق في الغرفة الواحدة، ويفعل ذلك ثلاث مرات. جاء في رواية للبخاري: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا من غرفة واحدة، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا من غرفة واحدة. احتج بهذه الرواية بعض العلماء على أنه يفعل ذلك ثلاثا من غرفة واحدة، يجمع الماء بكفه، يضع الماء بكفه ثم يتمضمض ويستنشق المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة بتلك الغرفة الواحدة. وهذا الفعل فيه ما فيه من العسر، كون الماء يجتمع في الكف إلى أن يستعمل ذلك ثلاث مرات، في كل مرة يتمضمض ويستنشق ويبقى الماء أو بعض الماء في الكف فيتمضمض من ذلك المتبقي ويستنشق، ويبقى أيضا شيء من الماء ويتمضمض ويستنشق، غرفة واحدة ويكرر الفعل ثلاث مرات، فيه ما فيه من العسر. وهذه الصفة ذهب إليها بعض العلماء، وذكر العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه، وذهب إليها أيضا العلامة الشوكاني رحم الله الجميع. والذي يظهر أن هذا الفعل لا يستحب مثل هذا الفعل، وأن الحديث لا يتأول على هذا المعنى، والأحاديث يفسر بعضها بعضا وهو حديث واحد. بعضهم قال فمضمض واستنشق واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، وبعض الرواة في هذا الحديث ذكر من غرفة واحدة وهو حديث واحد، حديث واحد ويحمل على معنى واحد. فقول في رواية البخاري فمضمض واستنشق واستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، هذا عائد على قولك مضمض واستنشق واستنثر، والمعنى فمضمض واستنشق واستنثر من غرفة واحدة ثلاث مرات، على هذا المعنى. فقول من غرفة واحدة عائد على المضمض والاستنشاق، أي أنه لم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، لم يجعل غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق، وإنما فمضمض واستنشق واستنثر من غرفة واحدة ثلاث مرات. فغاية ما في الأمر أن يكون هناك تقديم وتأخير، لأن هذه الرواية ظاهرة، هذه الرواية فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، في ظاهرة على أن الغرفات ثلاثة، وتلك الرواية التي فيها من غرفة واحدة لا تعارض هذه الرواية، وإنما تحمل على معنى فمضمض واستنشق واستنثر من غرفة واحدة ثلاث مرات، أي أنه لم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. بعض الناس يأخذ الماء بكفه ويتمضمض به ثم يأتي بماء آخر ويستنشق به، هنا استعمل غرفة واحدة ولا استعمل غرفتين. نعم، استعمل غرفتين استعمل نعم غرفتين ولم يستعمل غرفة واحدة. فقوله من غرفة واحدة عائد على المضمضة والاستنشاق، أي أنه جمع بين المضمض والاستنشاق من غرفة واحدة ولم يجعل غرفتين للمضمضة والاستنشاق وأخرى للاستنشاق. فرواية البخاري مفسرة بهذه الرواية المتفق عليها، يعني فالظاهر أن السنة في ذلك ما في هذه الرواية فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، مع ما في تلك الرواية إن حملناها على المعنى الذي ذكر في ذلك ما فيه من الكلفة وفيه ما فيه من التعسر، فإن الماء لا يتسع الماء الذي في الكهف لا يتسع إلى المضمض والاستنشاق، إلى تكرار المضمض والاستنشاق ثلاثا بغرفة واحدة، فإن الماء الذي في الكف لا يتسع لذلك. قال فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا. وسبق أن تكلمنا على ما يتعلق بالوجه وبحده في شرح حديث عثمان، لا نكرر الكلام حوله. ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين. وليس المعنى أنه أدخلهما مرة واحدة، ليس هذا هو المراد، وإنما أدخل يديه أي على الترتيب، بدأ باليمنى ثم باليسرى، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين. وفيه مشروعية الاقتصار على مرتين، على غسل العضو مرتين، لأنه قال فغسلهما مرتين إلى المرفقين. وقد عرفنا أن الواجب الغسل الواحدة للعضو، وما زاد إلى الثلاث فإنه من قبيل المستحب. وفيه مشروعية التفاوت في الغسلات بين الأعضاء، كأن يغسل بعض يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين، فإن هذا مما يشرع كما دل عليه هذا الحديث. وإن كان الأكمل والأحسن هو أن يغسل جميع الأعضاء ثلاثا، هذا هو الأكمل والأحسن، لكن هذا مما يشرع، فيشرع أن يغسل بعض الأعضاء مرتين، بل يشرع أن يغسل بعض الأعضاء مرة واحدة، فإنه أقل الواجب. قال ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح بهما رأسه، ثم أدخل يده فمسح بهما رأسه. وفي حديث عثمان مسح برأسه جاء بالباء، والباء يدل على الإلصاق، وجاء أيضا في بعض الروايات لحديث عبد الله بن زيد بذكر الباء برأسه، والمعنى واحد، لأن الإلصاق قد فهم بقوله ثم أدخل يديه أي في التور، فإذا أدخل يديه في التور تخرج ناشفة ولا مبتلة؟ تخرج مبتلة، فالإلصاق قد علم من لفظ الحديث، من سياق الحديث، فإنه إذا أدخل يده، إذا أدخل يديه في الثور في الإناء ومسح بعد ذلك رأسه، فيحصل الإلصاق، إلصاق الماء في الرأس، على ما سبق إيضاحه في شرح حديث عثمان. قال ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. وفي هذا الحديث زيادة على ما في حديث عثمان ببيان كيفية المسح، قال فأقبل بهما وأدبر، فأقبل بهما وأدبر. والرواية الأخرى فسر فيها النبي عليه الصلاة والسلام معنى الإقبال والإدبار، فقال فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. قال بدأ بمقدم رأسه، فمعنى فأقبل بهما وأدبر. وقد فهم بعض العلماء من قوله فأقبل بهما وأدبر أن المسح يكون من خلف الرأس، يكون من خلف الرأس، لأنه قال فأقبل، وأن الإقبال هكذا يكون، وأدبر هكذا يكون البداء من الخلف، لقوله فأقبل بهما وأدبر. لكن هذا الفهم مردود بقوله بدأ بمقدم رأسه، بدأ بمقدم رأسه، فإما أن يكون الكلام ورد على غير معنى الترتيب، فإن الواو لا تقتضي الترتيب، أي أنه حصل منه هذا وهذا، فأقبل بهما وأدبر أي حصل منه الإقبال والإدبار، لكن أيهما أسبق، الإدبار أو الإقبال؟ الإدبار أسبق، يعني أنه أدبر ثم أقبل، وتكون الواو لا تفيد الترتيب، أي أنه حصل منه الإقبال وحصل منه الإدبار، لكن الرواية الأخرى تبين أن الإدبار كان قبل الإقبال، والمعنى أنه أدبر بهما وأقبل. فالرواية الأخرى تدل على أن الإدبار تقدم الإدبار، نعم أن الإدبار تقدم الإقبال، والمعنى أنه أدبر بهما وأقبل. إما أن يجاب بهذا الجواب، وإما أن يحمل قوله فأقبل أي بدأ بمقدم الرأس، أقبل أي بدأ بالقبل، قبل الرأس أي مقدم الرأس، وأدبر أي ذهب إلى دبر الرأس أي إلى خلفه، فأقبل أي ابتدأ بالقبل، وأدبر أي انتهى إلى الدبر فيما يتعلق بالرأس، فيقال أقبل بمعنى أنه ابتدأ من هذا الموضع، ابتدأ من قبل الرأس، وأدبر أي انتهى إلى دبر الرأس. فعلى كل الرواية الأخرى تفسر المعنى بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما حتى رجع المكان الذي بدأ منه، شرح صريح واضح. أما هذه الرواية فلا بد فيها من شيء من التأويل، فأقبل بهما وأدبر. التأويل الأول أن الواو لا تقتضي الجمع، ويكون المعنى فأدبر بهما وأقبل، لأن الواو لا تدل على الترتيب، الواو لا تدل على الترتيب وإنما لمطلق الجمع. فإذا قال شخص فلان أكل وشرب، هل يلزم من هذا أنه ابتدأ بالأكل ثم حصل منه الشرب، ولا قد يكون العكس؟ قد يكون العكس، نعم قد يكون ابتدأ بالشرب ثم حصل منه الأكل. وقوله فأقبل بهما وأدبر قد يكون ابتدأ بالإدبار ثم حصل منه الإقبال. فهذا التأويل الأول، ويكون معنى الحديث فأدبر بهما وأقبل. والتأويل الآخر الابتداء بالقبل والانتهاء إلى الدبر، قبل الرأس أي مقدم الرأس والانتهاء إلى الدبر أي دبر الرأس. لكن هذا التأويل فيه شيء من النظر، هذا التأويل فيه شيء من النظر، لأن مؤدى هذا القول أنه لم يرجع إلى الموضع الذي ابتدأ منه، وفي الحديث ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. لو قلنا فأقبل ابتدأ بالقبل وأدبر ينتهي إلى الدبر، الحديث فيه على أنه رجع إلى الموضع الأول، فيكون القول الأول أحسن، التأويل الأول أظهر أنه لا يراد به الترتيب، أن المراد بذلك مطلق الجمع وليس المراد بذلك الترتيب، وأن المعنى وأدبر بهما وأقبل. قال ثم أدخل يده فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، فيه أن الرأس يمسح مرة واحدة، وعلى الصفة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، والصفة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الواجبات وإلا من المستحبات، واجب ولا مستحب؟ مستحب، نعم مستحب، الفعل الذي الإقبال والإدبار مستحب. ولو أقبل ولو نعم أقبل ولم يدبر أو أدبر ولم يقبل فالأمر في ذلك مجزئ، لو ابتدأ من مقدم الرأس وانتهى إلى آخر الرأس واكتفى بذلك فإن المسح قد حصل، ولو عكس وبدأ بمؤخر الرأس حتى وصل إلى مقدم الرأس فقد حصل المسح، وإن كان هذا الفعل خلاف السنة لكن حصل المسح بذلك وسقط أو حصل الواجب بهذا الفعل، لكن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو السنة وهو الأفضل وهو الأكمل. وما جاء في بعض الأحاديث من مسح الرأس ثلاثا فإنه لا يثبت، كما ذكرنا ذلك في شرح حديث عثمان، فلم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من الأحاديث. واختلف العلماء في الرأس، هل يمسح بعضه أو لا بد أن يمسح جميع الرأس، أو لا بد أن يمسح جميع الرأس؟ في ذلك نزاع بين العلماء. والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه مسح جميع الرأس وبالغ في ذلك، فأقبل بهما وأدبر. مسح النبي عليه الصلاة والسلام جميع رأسه وبالغ في ذلك، فإنه أقبل وأدبر كما في هذه الرواية: بدأ بمقدم رأسي حتى ذهب بهم إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع المكان الذي بدأ منه. فهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، والأمر يتناول جميع الرأس. وامسحوا برؤوسكم، الأمر يتناول جميع الرأس. فمسح جميع الرأس واجب من الواجبات لا بد منه، وهذا مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد في أشهر الروايات، أنه لا بد من استيعاب الرأس بالمسح. هذا مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد في أشهر الروايات. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى مشروعية الاقتصار على بعض الرأس، كما هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب أبي حنيفة، والخلاف قائم في مقدار ذلك. فالحنفية منهم من يقدر ذلك بربع الرأس، أي أن المجزئ أن يمسح ربع الرأس، ومنهم من يقدر ذلك بثلاث أصابع، ومنهم من يقدر ذلك بأقل من ثلاث أصابع، وهكذا النزاع في مذهب الشافعية. منهم من يقدر ذلك بثلاث شعرات، أي لو مسح ثلاث شعرات أجزأه، ومنهم من يقدم ذلك بشعرة أو ببعض شعرة. كل هذا موجود في مذاهب من مضى من أهل العلم. والصواب في ذلك ما عليه الإمام مالك والإمام أحمد من وجوب الاستيعاب، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والاحتجاج بقوله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، على أن الباء للتبعيض، أي وامسحوا ببعض رؤوسكم، هذا احتجاج غير صحيح، فإن الباء لا تأتي للتبعيض. وقد قال بعض علماء اللغة: من قال أن الباء للتبعيض فقد قال على أهل اللغة ما لا يعرفونه، قال على أهل اللغة ما لا يعرفونه. فالباء إنما هي للإلصاق على ما سبقه إيضاحه، أي ألصقوا شيئا برؤوسكم، وهو الماء. والمراد بذلك استيعاب مسح الرأس، فإن الله عز وجل أمر بالمسح بالرأس، وهذا الأمر يتناول جميع الرأس، فلا يستثنى منه جزء من الأجزاء. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الباء هي الباء، والمسح هو المسح. هنا قال فامسحوا برؤوسكم، وهنا قال وامسحوا بوجوهكم. ولا يقول قائل أن الباء للتبعيض في آية التيمم، وهكذا في آية التيمم متفقون على أن المسح يكون لجميع الوجه، في آية التيمم متفقون على أن المسح يكون لجميع الوجه. فالمسح هو المسح في الموطنين، والباء هي الباء في الموطنين، هناك تدل على الإلصاق وهنا تدل على الإلصاق. وفي الوضوء الإلصاق يكون بالماء، وفي التيمم الإلصاق يكون بالتراب. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. هل مراد بذلك استيعاب البيت بالطواف أو ببعض البيت؟ وليطوفوا بالبيت العتيق، هل مراد أن يطوف الطائف بجميع البيت ولا ببعضه؟ ها، بجميع البيت، المراد بجميع البيت وليس المراد ببعضه. فالله عز وجل أمر بالمسح بالرؤوس، وهذا الأمر نعم يتناول جميع الرأس، ولا يخرج جزء من أجزاء الرأس إلا بحجة شرعية. فالواجب هو استيعاب الرأس بالمسح، وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا مسح على الناصية وأتم على العمامة فإن هذا مما جاءت به السنة في حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وعلى العمامة، فهنا أتم المسح على العمامة فهذا مما يشرع. أما الاقتصار على ربع الرأس أو على ثلاث أصابع أو على ثلاث شعرات أو على شعرة أو على بعض الشعرة فإن هذا مما لا أصل له، ليس له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في مسح الرأس فأقبل بهما وأدبر، فهذا هو القول الصحيح. لكن ليس المراد بذلك أنه لابد أن يحصل المسح في كل شعرة من الشعرات، يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يمد كفيه ويقبل ويدبر، وليس المعنى أنه لابد أن يصل المسح في كل شعرة من شعرات الرأس، فإن هذا لا يمكن إلا بغسل الرأس، تيقن هذا الأمر لا يحصل إلا بغسل الرأس. وهذا مثل ما مثل قول العلماء في مسألة التقصير، تقصير الشعر في حق المتحلل من الحج أو العمرة، هل مرد بذلك أن يقصر الشعر بحيث أنه لا تفوته شعره في رأسه، ولا المرد بذلك استيعاب الرأس وإن فات بعض الشعر؟ استيعاب الرأس وإن فات بعض الشعر، فإنه لا يتيقن الأخذ من كل شعر إلا بالحلق، إذا ما حلق الشعر هنا يتيقن أنه قد تناول جميع الشعر، أما التقصير فإنه لا يتيقن أنه قد قص من جميع الشعر. وهكذا في قضية المسح والغسل، الغسل يحصل به الاستيعاب، لكن المسح يحصل فيه التعميم، وإن يفوت وقد يفوت الشيء من غير عمد، يعني قد يفوت شيء من الشعر بعض الشعرات من غير عمد، فهذا معفو عنه إذا حصل بعض، إذا ما وقع المس على بعض الشعر فهذا معفو عنه، لأن التيقن في ذلك إنما يكون بالغسل ولا يكون بالمسح. قلنا فيها قلنا لا يجزئ، نعم في هذه المسألة قلنا لابد من مسح جميع الرأس، ها إذا نعم إذا كانت فيه إعاقة في يد واستعمله يدا واحدة يستوعب بها مسح الرأس، ها إن استوعب حصل المقصود وخالف السنة، لكن يحصل المقصود بالاستيعاب وإن كان في فعل قد خالف السنة. على كل نقف عند هذه المسألة وننتقل إلى شرح السنة.